أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وجاء في الحديث الآخر: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا أو فاغسلوا. فما هي حقيقة هذا العين؟ وما حقيقة تأثيرها وما علاقتها بالحسد؟ حقيقة العين والحسد موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليتفقهوا في الدين مع ضيفنا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الدود الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. مرحبا بكم شيخنا.
وبكم أكرمكم الله،
أعزكم الله. شيخنا، موضوع العين والحسد، والآن هناك جدل طويل يعني في الساحة الإسلامية حول حقيقة العين والحسد، هل هي لها حقيقة مادية مؤثرة مباشرة أم هي نوع من المكائد؟ يعني بعض العلماء يقول الحسد هو أن يكيد الحاسد لمن يحسده، مثل ما فعل إخوة يوسف عندما كادوا لأخيهم، والبعض يقول هناك تأثير فعلا شيء غيبي وشيء يحدث، ويحتجون بعض الماديين وبعض الإسلاميين حتى يقولون: يا أخي، الشركات الكبرى تعرض سياراتها، تعرض منتجاتها في كل مكان ولا أحد يحسدها، ملكات جمال العالم يعرضن جمالهن على كل العالم ولا أحد يحسدها، لماذا فقط المحجبات والمتدينات هن من يتعرضن للحسد؟ ما هي إلا أمراض نفسية يلصقنها بالحسد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الملك الحق الديان، ولا يقع في خلقه إلا ما أراد، وهو القادر على كل شيء من خلقه، وقد ربط الأسباب بمسبباتها وبين في المعوذتين 5 شرور هي أضر الشرور على الإنسان. الشر الأول عام، وهو من شر ما خلق، شر المخلوقات التي خلقها الله، فهذا أول الشرور 5 في المعوذتين. بعده هو قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق الراجح فيه أنه ما يدخل في الجسم، إذا وقب يختفى في الجسم، وهذا يشمل السرطانات والفيروسات والميكروبات والأمور التي تدخل في الجسم وتضر بصاحبه. ومن شر النفاثات في العقد، هذا يشمل السحر وأنواع علوم الشر. ومن شر حاسد إذا حسد، هذا هو شر الحسد. ثم بعد ذلك في سورة الناس ذكر شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وشرور الجن والإنس مخالطيهم. وبهذا ثبت الحسد، وثبت ضرر حاسد إذا حسد في وقت حسده. والعين ثبتت أيضا في قول الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وثبت فيها أحاديث كثيرة صحيحة، ذكرت أنت بعضها الآن مما في الصحيحين، كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. وكذلك في حديث ابن عباس: العين حق، وهو في مسلم، والحديث أبي هريرة في الصحيحين. وكذلك الحديث الذي ذكرت في إصابة سهل بن حنيف رضي الله عنه بالعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علام يقتل أحدكم أخاه، فمن قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه، وغير هذا من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الوقاية من بعضها، كالتعوذ والصدقة، وكذلك الاستغسال الذي ذكره في العين، وهو أن يغسل العائن يديه ووجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخل تيساره، فيكون في قدح فيصب على المصاب بالعين فيبرأ بإذن الله. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تصبح على 7 تمرات من هذه التمرة العجوة لم يضره سحر ولا عين وفي رواية ولا حسد وفي رواية سم أيضا. وهذا كله يدل على ثبوت العين والحسد. وقد اختلف أهل العلم في تفسير العين والحسد. أما الحسد فالراجح فيه أنه تمني زوال النعمة عن الغير، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير، وهذا التمني إنما يقع الضرر به عند وقوع الحسد. وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمران، فقال: لا حسد إلا في ابنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وأطراف النهار، وفي له القرآن فهو يتلوها آناء الليل وأطراف النهار. فهذا يسمى الغبطة وليس بحسد، لأنه ليس فيه تمني زوال النعمة عن الغير، وإنما فيه تمني أن تنال مثل ما نال الغير مع بقاء نعمته عليه دون زوالها. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، أن تتمنى زوال النعمة عن الغير وتشرع في ذلك بحيث لو أمكنك أن تنتزعها منه بأي وجه لفعلت. فهذا هو حقيقة الحسد، وهو مرض من أمراض القلوب، بل عد من أكبرها وأكثرها ضررا، لأنه اعتراض على قدر الله، ويضر الحاسد ولا يضر المحسود إلا بأمر الله وإذنه. وهو في الواقع هذا التمني قد يصادفه كلام أو دعاء أو سعي خبيث بأي وجه من الوجوه لزوال النعمة عن ذلك المحسود. أما العين فجمهور أهل العلم فسروها أنها نظر من حاسد شيب بإعجاب. إذا أعجب الإنسان بشيء فنظر إليه بحسد وتمني زوال، فالنظر نفسه يحصل به الضرر، كالضرر الذي يحصل بنظر الأباتر. والأباتر نوع من أنواع الحيات، إذا نظرت إلى عين تعمى، وإذا نظرت إلى حامل تسقط جنينها.
ما اسم هذا النوع شيخنا؟ ما اسمه؟
هذا النوع اسمه الأبتر، واحده الأبتر وجمعه الأباتر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فالأبتر وذا الطفيتين يقتلان في كل مكان دون استئذان لشدة ضررهما. فإن الأبتر بمجرد نظره إلى الحامل تسقط حملها، سواء كانت من البشر أو من الحيوان. وكذلك إذا وقع نظره على نظر إنسان مثلا، فإن ذلك الإنسان يصاب في بصره مباشرة. وهذا من خصائص الأشياء التي جعل الله بها، فقد جعل الله من الأشياء خصائص، بعضها ضر وبعضها شفاء وبعضها نفع، هي كلها ابتلاء. ومن ذلك السم، فالسم الذي هو في بعض الأشياء، في بعض الحيوانات، في بعض النباتات، في بعض الحيوانات البرية والبحرية، وفي بعض النباتات، وفي بعض الأطعمة، هذا السم هو من هذا القبيل، لأنه مباشرة يسري في الجسد ويضر به، ولسعة خفيفة أو لذعة خفيفة من عقرب يحس الإنسان مباشرة بتأثره بها وألمه الشديد، ويحس بمخالطة السم لدمه وجريانه مع الدم.
نعم.
فهذا النوع هو من الأمور، خصائص الأشياء التي جعل الله في بعض الأشياء. وعلى هذا تكون العين بمثابة نوع من أنواع الأشعة، ولكنها أشعة ضارة. فمن الأشعة الآن ما هو ضار ولا يتوقع إلا بالحماية منه، فهذه الأشعة منها أشعة ترسلها الشمس فتكون مضرة بالمخلوقات، ومنها أشعة يمكن توليدها وتصنيفها بشريا. ومن ذلك الأسلحة البيولوجية أيضا فهي من هذا القبيل، وكذلك من هذا القبيل أيضا التيار الكهربائي، فإنه إذا أمسكه إنسان دون
صحيح.
حائل فإنه مباشرة يفصل الدم فيفرق بين الكريات البيضاء والحمراء ويموت الإنسان حالا في أغلب الأحيان، إلا إذا وجد ما يفصله عن التيار
نعم
الكهربائي حالا.
شيخنا،
وهذه خصائص جعلها الله سبحانه وتعالى في بعض مخلوقاته، ولله الحكمة البالغة. فبعض الناس يكون لا عين فيه هذه الخاصية وبعضهم ليس كذلك، وهذه العين تارة تكون بمجرد النظر، وتارة يكون النظر مصحوبا بكلام يدل على الإعجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سهل بن حنيف فقيل له إن سهلا غير غاد معك، فسأل من تتهمون به، فذكر صحابيا فاضلا رأى سهلا يغتسل من وراء حجاب، فقام سهل فبدا له صدره وبعض جلده، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فأعجب بنضارة جلد سهل بن حنيف وبضاضته، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، قال هذه الكلمة التي فيها مبالغة من شدة الإعجاب، فأصيب سهل في نفس اللحظة بالحمى الشديدة وأغمي عليه.
طيب شيخنا،
وهذه
لو سمحت لي فقط بعض التساؤلات لو تكرمتم شيخنا، يعني قوله تعالى ليزلقونك بأبصارهم كأن دلالتها غير واضحة على الموضوع، يعني ممكن أن يكون يعني ليست
هي
قاطعة.
العين، هي العين أنهم ينظرون إليه بأبصارهم بإعجاب وحسد عندما يسمعونه يقرأ، وكان حسن القراءة، وما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يترتب يتغنى بالقرآن.
يعني عين الشنآن والبغض شيخنا، ممكن بالنسبة
لا، هو
للغسيل.
قال البصر، البصر يزرقونك بأبصارهم، أبصارهم هذا هو العين،
نعم
لأن البصر محله من الإنسان العين،
نعم شيخنا،
فهم يكادون يزلقونه بأبصارهم أي بنظراتهم،
نعم
وذلك من الحسد،
بالنسبة
وكانوا يحسدون النبي صلى الله عليه
عليه الصلاة
وسلم على
والسلام.
ما آتاه الله من القوة والجمال والنشاط، وكانوا يحسدون أصحابه بعد ذلك، وعندما تصارع مع ركانة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم ركانته، وكان ركانته أقوى قريش، حسده قريش على ما جعل الله فيه من القوة.
نعم، بالنسبة للغسل شيخنا، هل نستطيع أن نقول إن الغسل هو إقرار للطب الشعبي الذي كان منتشر وليس وحيا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الرقية أيضا قال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، فأقر بعض الوسائل
لا،
الشعبية
بالنسبة لي
للطب.
هذا الغسل لم يكن معروفا لدى أهل الجاهلية، وإنما هو عن طريق الوحي، وهو من الطب النبوي، وعرفنا إياه رسول الله صلى الله عليه
فلم
وسلم
يكن
عن طريق
موجود
الوحي.
عند الجاهليين.
لا، ليس موجودا عندهم،
نعم،
بل موجود عند أهل الجاهلية بعض الرقى، وهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم فما كان منها ليس فيه شرك ولا محظور شرعا أقره، وأقر رقية العقرب ورقية النملة وغير ذلك من رقى الجاهلية التي ليس فيها شرك، وإن كان بعضها قد يشمل بعض الكلمات غير المعروفة المعنى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم شجة قرنية ملحة بحر قفطة، فهذه الألفاظ ألفاظ عربية غير اللفظ الأخير وهو قفطة، ولكن لا يعرف معناها، فهي رقية.
هذه
نعم
جائزة شيخنا؟
نعم هذا حديث حسن وهو مستعمل في أحاديث الرقى.
نعم نعم شيخنا. بالنسبة لموضوع الأبتر، يعني بحثت قليلا الآن على جوجل فوجدت أن بعض أنواع الأفاعي تبث السم تنفخه نفخا، وكتبوا فيه أنه يصاب بالعمى نتيجة هذا النفخ للسم.
هذه بعض الأفاعي، لكن هو الأبتر بمجرد النظر، لأن نظره يسقط حبل الحمل الحبلى،
ربما يقال من خوفها أسقطت.
لا، تراه هو يراها، مجرد أن يراها هو ولا تراه هي يسقط حملها.
نعم طيب، بالنسبة للتداوي من هذه الأمور شيخنا، التداوي الشرعي والتداوي غير الشرعي، لو بدأنا بغير الشرعي غير المشروع حتى نحذر منه ثم ننتقل إلى الرقية الشرعية.
نعم، بالنسبة للتداوي في أصله مأمور به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتداوى، وقال لم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداوى عباد الله. وهو مطلوب شرعا من الإنسان أن يتداوى، ولكن يوجد طائفة من الناس كمل إيمانهم وتم توكلهم على الله فلا يحتاجون إلى هذه الأسباب كلها، وأولئك هم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومع كل 1,000 مع منهم 70,000 أيضا، وأولئك لا يرقون، وفي رواية الرواية لا يرقون ضعيفة أو منكرة، لكن لا يسترقون ولا يكون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فوصلوا
ليس
إلى
فيها لا يتداوون شيخنا، فيها رواية
لا, لا, لا ليس كل التداوي، بل ما يتعلق بالكي
نعم نعم
ونحوه.
إذن هذا من الأخطاء الشائعة ترك التداوي، ليس في الحديث لا يتداوون،
لا لا، لكن فقط هو الحديث يدل على ترك الأسباب، لأن ما ذكر فيه هو بعض التداوي فيقاس عليه ما سواه، لكن عند هذه الطائفة وهم قليل الذين وصلوا إلى هذا المستوى من الإيمان، ونحن نعلم من أنفسنا أننا لم نصل إلى هذا، فكل إنسان منا ما زال يخلع، ما زال يخاف ويرغب، وما زال يحس في نفسه بالحاجة إلى استعمال الأسباب، فمن كان يحس في نفسه بالحاجة إلى استعمال الأسباب فإنه لم يصل إلى هذا المستوى من التوكل. ولذلك يوجد في هذه الأمة من هم أفضل من هؤلاء، فهذا مستوى من مستويات الإيمان زاد في مجال التوكل فقط، لكن قد يزيد آخرون في مجال الشكر، وآخرون في مجال الجهاد، وآخرون في مجال الصبر، وآخرون في مجالات أخرى، فيكونون أفضل من هؤلاء، فليس 70 هؤلاء أفضل هذه الأمة.
نعم،
بل النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم، وهو أفضل قطعا منهم أجمعين.
نعم، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح، تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء.
دواء.
نعم. شيخنا يوجد بعض الأسئلة جاءت،
لكن فيه بعض التداوي الذي كان من أعمال الجاهلية وهو محرم، مثل التداوي لدى الكهنة والسحرة، والتداوي بما حرم الله، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها كالتداوي بالخمر والخنزير والمحرمات، سواء كانت من ذوات الناب من السباع أو من ذوات المخالب من الطيور، وبأبوال بعض المخلوقات، فبعض الناس يتعالج بأبوال البشر، وبعضهم بأبوال السباع، وبعضهم بلحوم الذئاب أو نحو ذلك، وهذه محرمة وليست تنفع وليس فيها دواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ذكر أنه يشرب الخمر يتداوى بها، قال أو دواء هي، إنما هي داء، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أيضا يشمل كل ذلك، فليس في المحرمات شفاء أيا كان. وأعظم ذلك ما يتعلق بالشرك بالله، الذهاب إلى الكهان والسحرة والتماس الشفاء منهم.
نعم.
فإن الله وحده هو الشافي، وقد جعل الشفاء مثل غيره مرتبطا بأسباب، وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب شرعية وأسباب كونية. فالأسباب الكونية ما يجربه الناس من الأدوية والعمليات الجراحية وغير ذلك مما هو في الطب المعروف، والأسباب الشرعية هي ما جاء به الوحي، سواء كان ذلك كالصدقة أو قراءة القرآن أو الرقية أو الدعاء، فهذه كلها أسباب شرعية.
نعم.
والأسباب الشرعية الفرق بينها وبين الأسباب الكونية أن الأسباب الكونية ترجع إلى الحكم العادي الذي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، فيمكن أن يرتب عليها مسبب ويمكن أن لا يرتب عليها. أما الأسباب الشرعية فلا بد أن يرتب عليها مسببها إذا تحققت شروطها وانتفت موانعها.
نعم.
لكن لا بد من تحقق الشروط، فمثلا رقية الشرعية لا بد أن نعلم أن لها ثلاثة أركان، هي الراقي، ولا بد أن يكون مؤمنا عارفا بما يقرأ، عارفا بالرقية وحدودها وأحكامها، ومؤمنا بما يقرأ ومتأثرا به، ولا بد أن يكون الركن الثاني وهو المقروء قرآنا صحيح النطق صحيح الأداء، ولا بد أن يكون الركن الثالث وهو المقروء عليه غير متترس، فإن كان شاكا أصلا في القرآن أو غير مؤمن به لا ينتفع به. ولذلك لا بد أن يحقق المقروء عليه خمسة شروط.
وحديث الكافر
الشرط الأول
شيخنا الذي
الإيمان
جاءه
في القدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه قد رفعت الأقلام
نعم
وجفت الصحف عما هو كائن.
شيخنا بالنسبة
الشرط الثاني الإيمان لا نافع ولا ضار إلا الله، فلا يلتمس الشفاء من الراقي ولا من غيره. والشرط الثالث الإيمان بالانتفاع بالقرآن، لأن الله قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والشرط الرابع الإصغاء والإصغاث، لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ألا يعكر على هذا شيخنا الحديث الصحابي الذي ذهب ورقى رئيس القبيلة وكان مشركا غير مؤمن بالله؟ ألا يعكر على هذا؟
لا يعكر عليه، لأنهم كانوا يعلمون أن مع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وأن ما جاءه حق، ولذلك التمسوا منهم ذلك فقالوا هل عندكم شيء من هذا الخير الذي جاء به صاحبكم؟ فقد نهش سيدنا، فهم يعلمون أن القرآن خير وأنه جاء به صاحبهم من عند الله. فكانوا فقط في جاهليتهم لهم أنظمتهم وكبرياؤهم وإعجابهم وبخلهم وغير ذلك من الصفات التي تمنعهم من الإسلام، لكن يعلمون أن هذا القرآن كلام الله.
نعم جميل شيخنا. هناك سؤال، هل يقع الطلاق إذا كان بأمر الحاكم أو القاضي إذا طلبت الزوجة ذلك، علما أن الزوجة تلبستها الشياطين وأصبحت لا تصلي ودائما على جنابة، وقد تم توضيح ذلك للقاضي ولم يعتد القاضي بهذا وقضى بالطلاق وأمر باستخراج صك الطلاق من الجهات الرسمية، علما بأن الزوج رفض حكم القاضي ولم يطلق، فهل يقع هذا الطلاق؟
إذا كان حكم القاضي نافذا بأن كان الإنسان تحت سلطته وهو ينفذ الأحكام فإنه ينفذ عليه ذلك، ويكون مظلوما في واقع الأمر، يكون القاضي قد ظلمه لأنه هو لم يقم بحجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء ما لأخيه فكأنما أقتطع له جمرا من نار.
إذن يقع الطلاق والقاضي آثم؟
نعم إذا كان القاضي ظالما لا تعمد ظلم، أما إذا كان اجتهد وأداه اجتهاده إلى هذا لضعف حجة الزوج وعدم بيانه فالقاضي غير آثم، ولكن الزوج هو الذي ضعف عن أداء حجته وبيانه.
نعم إذا كان قضاء في دولة أوروبية أو دولة يعني غير
إذا كان القضاء غير مسلم وإنما هو تحكيم فيمكن أن يرفضه إذا لم يشترط عليه في البداية القبول المطلق لأي حكم كان ولم يقسم على ذلك، لأن كثيرا من المحكمين في البلاد الغربية مثلا يأخذون من الطرفين يمينا على قبول الحكم أيا كانت طبيعته ولصالح من كان.
نعم.
قبل الحكم.
نعم عندنا تسجيل صوتي شيخنا من أخت من موريتانيا، نسمعه ثم نسمع الجواب منكم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أنا طالب قانوني في موريتانيا، أريد أن أسأل شيخ دادة وحفظه الله، إذا حكم القاضي بقانون مخالف للشريعة الإسلامية هل هو آثم بحكمه بهذا القانون؟
السؤال واضح سيدنا، يسأل إذا قضى القاضي بقانون مخالف للشريعة الإسلامية هل يأثم؟
نعم كل حكم مخالف لحكم الله فهو باطل رد على أصحابه.
نعم
الله سبحانه وتعالى وحده، والله يقول أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما حلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ويقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
إذا كان مجبر القاضي مجبر شيخنا
فهو رد ولا يحل المؤمن أن يحكم به، ومن حكم به فقد رضي بحكم الطاغوت، فهو على ثلاث درجات، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون ظالما وإما أن يكون فاسقا. فقد يكون كافرا إذا كان قاصدا لتبديل شرع الله وتحريفه ويرى أن هذا القانون خير من شرع الله وأولى منه أو مساوي له، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، يكفر القاضي بذلك. الدرجة الثانية أن لا يراه صالحا ولا خيرا من كتاب الله ولا مساوي له ولا يشك في صواب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ولكنه أخذ الرشوة ومال على طرف معين فحكم لصالحه بهذا القانون، فيكون حينئذ ظالما للطرف الذي ظلمه. الصورة الثالثة أن يكون هو علم الحق وقضى على خلافه لعبا وهزؤا وعدم مبالاة، فهذا فاسق لا يحل له تولي القضاء.
إذا كان رجل صالح ويعني لا يستطيع أن يخالف القوانين شيخنا، يعني هو رجل صالح ويتمنى تطبيق الشريعة،
لا يحل له تولي القضاء
حتى يخفف الفساد، يعني لو خرج.
نعم، إذا ابتلي بذلك فخفف الفساد، لكن يحاول هو أن يصلح بين الطرفين ويدعوهما للصلح، وأن لا يحكم هو بحكم صريح مخالف لكتاب الله.
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب شيخنا، عندنا اتصال من أبو داود من الدنمارك.
نعم.
السلام عليكم أخي أبو داود.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام، تفضلوا أخي.
حياكم الله. لدي سؤالين.
تفضل.
والأول هو أن الأخذ الزوجة اسم عائلة من زوجها، واضح؟
لا ليس واضحا.
يعني هل يجوز للزوجة أن تأخذ اسم عائلة زوجها،
أن تنتسب لعائلة زوجها؟
نعم نعم نعم، تأخذ اسم نعم زوجها. نعم
نعم. والثاني هو لعبة الشطرنج، هو جائز أو لا؟ لأن أسمع هناك اختلاف.
حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياكم الله أخي أبو داود. شيخنا، الأخذ أن تأخذ الزوجة اسم زوجها.
نعم، بالنسبة للإطلاق والتنادي أن تقول فلانة الفلاني أو العائلة الفلانية تنتسب لذلك، هذا لا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، فقال ومن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأما إذا كان ذلك لمجرد وجوده في الأوراق، كان أرادت أن تأخذ جنسية بلد معين ولا تأخذه إلا بهذه الطريقة، فأهل ذلك البلد تعودوا على نسبة الزوجة إلى عائلة الزوج، فذلك لا حرج فيه لأنه مجرد أوراق وهي لم تتسمى بذلك ولم يطلق عليها ذلك بين أهلها.
نعم. نأخذ فاصل إن شاء الله شيخنا الحبيب، ثم نعود، عندنا اتصال من أحد الإخوة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا.
أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتا وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية. قاف التفاعلية، تواصل على مدار الساعة.
لبست الحجاب أول مرة وأنا طفلة في السادسة، فرحت به آنذاك لأنه كان شيئا جديدا يجعلني أشبه أمي، لكنني لم أفهم كثيرا ما هو ولماذا علي أن أرتديه. قالت جدتي إنه يحفظك. هل حقا يحفظني؟ ومن أي شيء؟ هل يعصمني من الخطأ؟ ماذا لو لم أكن مقتنعة تماما به؟ هل حقا هذا الحجاب هو الذي سيحدد علاقتي بالله؟
تقابلنا الكثير من الأسئلة، نبحث لها عن إجابات، قد نصل أو نتعثر، وربما اكتشفنا أننا كنا نبحث في الطريق الخطأ. الشمس المضيئة واحدة، والنور واحد، والدين هو النور، نراه كما هو ونعرفه كما هو بقلب سليم. قاف، قلب سليم. بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.cap.tv. قاف التفاعلية بنقرة واحدة.
محمد الحسن ولد الددو. شيخنا معنا اتصال من إسماعيل من الجزائر، نأخذه ثم نعودناكم إن شاء الله. السلام عليكم أخي إسماعيل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، حيا الجزائر جميعا.
جزاكم الله خيرا أخي على البرنامج.
أكرمكم الله. تفضل أخي إسماعيل.
أخي عندي بعض الأسئلة للشيخ.
نعم.
أولا، هل توجد رقية في إيجاد الضالة؟
رقية لإيجاد الضالة؟
نعم،
يعني مثل سورة الضحى كما يقول البعض.
نعم هكذا، أو توجد أمور أخرى.
طيب غيره؟
نعم، سمعت شريط قديم للشيخ حفظه الله. آمين. كان في مجال البيوع، فقال إذا جمع الإنسان شيئين وكان بنفس الثمن، مثلا هو مثل الشيخ حفظه الله بالبرتقال والتفاح مثلا ب20 20، إذا جمعتهما في نفس البيعة قال بأن هذا من بيعتين في بيعة ولا يجوز. أرجو التفصيل من الشيخ، لم أفهم في هذه النقطة.
طيب إن شاء الله نسمع الجواب من فضيلة الشيخ.
نعم، سؤال آخر جزاك الله خيرا.
تفضل.
ما حكم الدعوة إلى طعام الجنائز؟ إذا وقعت جنازة بعد 3 أيام، هناك من يضع طعام لهذه الجنازة ويدعو إليها الناس، هل تجب الإجابة لهذه الدعوة؟
حاضر، نسمع الجواب إن شاء الله. شيخنا، هل يوجد رقية لإيجاد الضالة؟ عندنا في بلاد الشام يقولون سورة الضحى، وصراحة أنا جربتها كثيرا ونفعت.
نعم، بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للرقية للضالة لرد الضالة ورد الضالة أيا كانت، ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم يا هادي الضال وراد الضال، رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. وكما ذكرت قراءة القرآن لما قرأ له، فيه عدد من الآيات لرد الضالتي، منها قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وكذلك قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وكذلك قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وقوله تعالى يا بني إنها تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ونحو ذلك. فكل بحسب ما يجرب في الرقى.
وهذه وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا، وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الحديث الذي بدأنا به هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه الأخرى فهي من استحسانات أهل العلم ومن رقى السلف الصالح.
الأولى بسم الله يا هادي الضالة، هذا حديث صحيح شيخنا؟
نعم، اللهم يا هادي الضالة وراد الضالة رد علينا ضالتنا ورد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك.
نعم. الأخ إسماعيل يسأل سؤال آخر، سمع لكم تسجيل قديم عن أحكام البيوع وفيه تذكرون شيئين بنفس الثمن، يعني بيع شيئين وضرب مثال بالبرتقال والتفاح،
جمع شيئين مختلفين في بيعة واحدة من المنهي عنه ولا يجوز جمعهما بل يباع كل واحد منهما وحده.
مثال توضيحي شيخنا.
مثلا من يشتري كيلو من البصل وكيلو من هذا اللي يسمونه
البطاطا
البطاطس فيجمعهما ويبيعهما مثلا، او يشتري وزن الكيلو مشترك من هذا وهذا، او من البرتقال والتفاح.
كيف ذلك شيخنا؟ ممكن تمثيل، يعني تمثيل توضيحي عن هذا؟
نعم، أن تأتي إلى بائع عنده ميزان فتضع في الكفة حبات من البرتقال وحبات من التفاح والموز ويزين لك ذلك، وأنت لا تدري كم اشتريت من التفاح ولا كم اشتريت من الموز.
ولو كانوا بنفس الثمن شيخنا؟ ولو كانوا بنفس الثمن؟
ولو كان بنفس الثمن لكن مادتان مختلفتان.
يعني
لكن
إذا
كان التفاح مثلا نوع واحد لكن التفاح فيه أصفر وفيه أخضر وفيه أحمر فيجوز جمع التفاح لأنه في جنس واحد.
شيخنا إذا كان ثمن التفاح وثمن البرتقال 5 ليرات نفس الثمن، ما المانع لو جمعهما؟
المانع أنك لا تدري كم يقابل التفاح من الثمن وكم يقابل البرتقال من الثمن. فأنت جمعت كيلو وهذا الكيلو مشترك فيه تفاح وفيه برتقال ولا تدري كم هو بكل واحد منهما. والمبيع لا بد أن يكون معلوما ولا يحل بيع المجهول.
هذا قول واحد عند أهل العلم أم هناك خلاف شيخنا؟
نعم،
هناك خلاف بين أهل العلم في هذه الفتوى أم هناك من يجيزها؟
لا أعلم.
نعم طيب شيخنا، يسأل الأخ إسماعيل عن الدعوة لطعام الجنائز في اليوم الثالث من وفاة الميت.
هل للجنائز طعام؟ هل الجنائز تأكل؟
يعني عندما
لا
يموت.
لا أعرف طعام الجنائز، لكن طعام لأهل الجنازة.
نعم للمعزين.
الميت يطعم أهل الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله. هذا نعم. لأهل الميت. لكن الصدقة عن الميت مثلا أن يتصدق من يحبه عنه بطعام أو، فهذا لأهل الصدقة وهم الفقراء والمساكين ونحوهم.
عادة شيخنا يوم الثالث يقام ختمة قرآن كريم ويصنع عشاء لمن يحضر هذه الختمة من المعزين، ما حكمها؟
ما أرى ذلك مباحا، لأن هذا من الاجتماع عند أهل الميت، وقد كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة.
إذن ليس يعني مكروه هذا الأمر
أو محرم.
أو محرم نعم. معنا اتصال من أبو عمر من سوريا. السلام عليكم أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أبو عمر.
كيف حالكم شيخ الفاضل؟
الحمد لله.
أكرمكم الله ونصركم رفع عنكم كل ضر.
آمين آمين
آمين. لدينا سؤال حول تبيان معنى حديث وستفترق هذه الأمة إلى وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها تبنى إلى واحدة.
نعم.
لأن بعض ضعاف النفوس يجري هذا الحديث على هواه ويقول أن فرقته هي المنصورة فقط، فما هو توجيهكم وما هو الشرح الصحيح للحديث وما نعم. هي صحته وجزاكم الله خيرا
وإياكم. حياكم الله أخي أبو عمر. شيخنا سؤال عن تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة ويقول بعض
قد تعرضنا له في حلقات سابقة وذكرت أن أصل الحديث صحيح، وهو افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. هذا القدر من الحديث يصح به الشواهد، ليس له رواية واحدة صحيحة، ولكن بجمع رواياته يصح أصل الحديث. أما الزيادات وهي كلها في النار إلا واحدة أو كلها في الجنة إلا واحدة أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ونحن ذلك، كلها ضعيفة ولا يصح منها شيء ولا يصلح للاحتجاج. والحديث ليس لتزكية أي طائفة، وإنما هو لبيان فضل هذه الأمة وأنها أكثر من اليهود والنصارى.
نعم. معنا سؤال شيخنا، هل
هو سؤال صاحب الأخذ من الدنمارك سألك عن حكم لعب الشطرنج أظن.
نعم 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 صحيح، اللعب لعبة الشطرنج.
نعم، بالنسبة للشطرنج لعبة قديمة لدى الفرس، ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث صحيح، ولكن كثير من الصحابة ورد عنهم تحريمها ونهي عنها كابن عباس وابن عمر، وورد عن علي رضي الله عنه أنها شر من النرد، والنرد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الاحتياط أن لا يشتغل بها الإنسان وأن لا تأخذ وقته، وبالأخص أنها تشكل إدمانا لدى أهلها، وأيضا كثيرا ما تكون ميسرا يأخذ عليها الإنسان مالا وحينئذ تكون من اللعب الحرام.
عادة شيخنا الآن منتشر الشطرنج على الإنترنت، في يعني لا يوجد شتيمة، لا يوجد بغضاء، لا يوجد مال، فقط تسلية وتحريك للعقل.
نعم، لكن تؤدي إلى الإدمان كما ذكرنا، إفساد الوقت.
يعني هم لو لم يلعبوا بها سيلعبوا بألعاب أسوأ منها مع الأسف.
طيب،
يعني لا يوجد قول بالجواز؟
بلى، ذكرت لك أن الأصل أن النبي أنه كل الأحاديث التي وردت فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، هذه قاعدة. كل حديث فيه تحريم الشطرنج فهو ضعيف. لكن جاء النهي عنها عن الصحابة الكرام كابن عباس وابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهؤلاء أئمتنا، وما نهوا عنه ينبغي أن يطاعوا فيما قالوا.
صحيح. معنى رسالة شيخنا تقول: هل يستخدم الفضلات أو أجزاء من الشعر والجلد من الإنسان في السحر، وكيف أتصرف مع هذه الفضلات أو الأجزاء الميتة من الجسم؟
بالنسبة لهذه الأجزاء التي تموت من جسم الإنسان وتفارقه، فإن ما عدا الشعر منها يكون على أصل النجاسة واختلف في الظفر، فما كان من جلده ولحمه و أي شيء من أعضائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من الحي ميت، فيكون نجسا. أما الأظافر فقد اختلف في قلامة الظفر هل هي نجسة أو طاهرة، وهذا الخلاف بناء على قياسها على الشعر أو لا. والشعر لا خلاف في طهارته، فإذا حلق أو قصر فلا خلاف في طهارته، وقد وزع النبي صلى الله عليه وسلم شعره بين أصحابه، فلذلك يدفن. الأصل أن يدفن كل ما يفارق بدن الإنسان، يدفنه وفي التراب، فهي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
نعم.
وقد جعلها الله كفاة أحياء وأموات.
ويجوز أن يرميها في سلسلة المهملات شيخنا،
تستعمل في السحر وتستعمل في علوم الشر، فيمكن أن يحصل بها الضرر للإنسان إذا وجد شيء من أظافره أو من شعره أو حتى من ملابسه أو نعاله أو ما كان يستعمله من الأدوات والصابون وذلك. كثيرا ما يتضرر بذلك بفعل السحرة وأصحاب علوم الشر.
نعم. الشعر والأظافر شيخنا يجوز أن يرميها بسلة المهملات؟
نعم.
نعم، مشكلة. طيب، معنا اتصال من عبد الرزاق من الجزائر. السلام عليكم أخي عبد الرزاق. وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي، تفضل.
والله الحمد لله، جزاكم الله خير وحفظكم الله وشيخنا.
آمين آمين.
وإياك وكرمك
الله. صراحة أخونا عادل بن عامة يريد لك أن تطمنون عليه.
آمين يا رب يفرج عنه، يا رب يفرج عنه.
إن شاء الله يريد لك أن تطمنون عليه وتوصلون نسبة الغد السلام إليه.
إن شاء الله الله يكرمك.
تفضل أخي.
يزيد فضلك، من فضلك عندي بعض أسئلة لكن خفيفة يعني. ما
تفضل أخي تفضل.
نسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آدم.
نعم.
وما صحة من يقول نسب ينتهي عند عدنان؟
نعم.
وعندما يعني يصلي الزوج مع زوجته، عند صلاة الزوج مع زوجته.
نعم، ما هو السؤال أخي؟
من يقيم الصلاة؟
نعم، إقامة الصلاة. طيب.
نعم، وهل في الصلاة في النوافل عندما يصلي الفرض هل يقيم الصلاة؟
بالنوافل؟
نوافل.
بالنوافل عندما يصلي الفرض.
واضح إن شاء الله. غيره؟
صلاة. ومن فضلك شيخنا، ما معنى شجة قرنية الملحة بحر القفقاء؟
نعم، أكرمكم الله.
من فضلك شيخنا،
تفضل آخر سؤال شيخ عبد الرزاق. تفضل.
نعم أنا يعني بعرف إنه البرنامج مو برنامج رؤى. نعم،
نعتذر عن الرؤى أرجوك، لا نريد فتح هذا الملف.
أعرف ذلك، لكن عندي سؤال من فضلك.
إيه تفضل تفضل.
أنا يعني رأيت رؤيا.
طيب، اتفقنا أنه يا شيخ عبد الرزاق، اتفقنا أنه لا يوجد رؤى، إذا كان سؤال حول الرؤى تفضل.
نعم ذلك نعم، لكن اسمع سؤالي من فضلك.
تفضل.
الشيخ يعني رأيت فيديو سابق إليه.
نعم.
وفي الرؤى رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب.
صلى الله عليه وسلم. وسألته عن هذا السؤال لكن يعني ما أجابني عليه.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
طيب. نسمع الأجوبة إن شاء الله.
يعني يا ريت إن شاء الله ربي يلاقيني ولا نلتقي مع الشيخ ونتناقش فيه.
إن شاء الله ربنا يرزقك زيارة الشيخ واللقاء معه على أفضل حال إن شاء الله. شيخنا، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصح إلى سيدنا آدم أم أنه يصح فقط إلى عدنان؟
بالنسبة للأنساب لا يشترط فيها طلب الصحة لأنها مبنية على الستر والدرء، وما من أحد يستطيع أن يجزم بنسبه، لكن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان مجزوم به لأنه هو قاله، وأيضا كونه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام لا خلاف في ذلك، وكونه من ذرية نوح لا خلاف في هذا. أما ما بين عدنان وإسماعيل وكذلك ما بين إبراهيم ونوح وما بين نوح وآدم فيه خلاف، ولكن عند النسابة طريق هي أرجح شيء لديهم، فالذي لا خلاف فيه أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هذا لا خلاف فيه. وما فوق عدنان أن عدنان بن أدي بن أدد بن الهميصة بن قيدار بن نابت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن فالغ بن عابر بن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن مهلائيل ابن يارد ابن أنوش ابن قينان ابن شئث ابن آدم عليه السلام، هذا فيه خلاف، لكن هذه أصح أقوال أهل
شيخنا التاريخ. إلى عدنان ورد في الصحيحين أم في أحدهما أم في غيرهما؟
لا، ثبت في صحيح، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عده.
نعم. طيب الأخ يسأل، لو صلى جماعة مع زوجته هل يجوز لزوجته أن تقيم للصلاة؟
لا ليست الإقامة للمرأة، وإنما يقيم هو الصلاة
حتى لو كان وحدهما في البيت.
الإمام لا يقيم الصلاة، ولكن الواقع أن الإمام له أن يقيم الصلاة، لكن الأفضل إذا كان في جماعة وله مؤذن أن يقيم المؤذن، لكن لا حرج على الإمام في إقامة الصلاة إذا لم يكن ذلك في مسجد وليس في.
نعم. بالنسبة، هل هناك إقامة للنوافل شيخنا؟
لا النوافل لا يقام لها.
ذكر بيت شعر يطلب معناه.
لا، ليس بيت شعر، إنما هو حديث، وحديث ذكرناه في الرقى، وهو
نحن عندنا في بلاد الشام شيخنا يقولون من معرفته بالصحابة يترضى على عنتر، فهذا الآن حصل معي.
شجة هذه كلمة عربية معروفة، وهي الإصابة بالضربة في الرأس أو الوجه، فكل ضربة شقت الجلد في الرأس أو الوجه فهي شجة. قرنية، هذا اللفظ أيضا عربي معروف، نسبة إلى قرن وقرن قبيلة من أهل اليمن معروفة. ملحة بحر، والملحة واحدة الملح، والبحر معروف، وكلمة قفطة غير معروفة، والكلمات في تركيبها دلالتها غير معروفة، ولكنها رقية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها الطبراني وغيره، واعتمد كثير من الحفاظ عليها واعتمدوها في الرقية.
شجة قرنية ملحة بحر،
أقصد الجزري رحمه الله في الحصر الحصين.
نعم. شجة قرنية ملحة بحر،
قرنية ملحة بحر قفطة. نعم
قفطة، لكنها وردت عند الطبراني فقط، يعني في صحتها.
نعم، لكن لا ليست فقط، لكن من الدواوين الحديث الكبيرة عند الطبراني في الكبير. نعم. ولكن اعتمدها عدد كبير من الحفاظ كما ذكرنا، مثل ابن الجزري في الحصن الحصين.
نعم.
وبالإمكان أن ينظر الأخ إلى كلام الشوكاني في شرحه للحصن الحصين، وهو عدة ذاكرين.
نعم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا على عطائكم، بارك الله بحياتكم.
بقي بعض أسئلة الأخ الذي قبل هذا من الجزائر، أظن الذي له أسئلة متعددة.
حسب الذي أمامي لا يوجد شيخنا. لا يوجد إلا الرؤية إذا أردتم تعبيرها.
لا لا قبل الذي قبله دائما اتصل عليه.
نعم رقية الضالة والبيوع والدعوة لطعام الجنائز لا يوجد غيرها.
والبيوع؟
نعم نعم كلهم أجبتم عنهم شيخنا.
طيب
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب على عطائكم. إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم
جميع السامعين والسامعات.
آمين.
آمين.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.